أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. فصل مما قيل باعتباره بالخصوص الشهرة في الفتوى ولا يساعده دليل. يقع كلامنا في ظن من الظنون الخاصة التي تكلم الأصوليون عن حجيته، وهو الظن المستفاد من الشهرة الفتوائية. الشهرة تقع على ثلاثة أقسام كتقسيم أولي. القسم الأول الشهرة في الرواية، وتكون الرواية مشهورة في كتب الروائية، مع قطع النظر عن أن المشهور أفتوا بمضمونها أو لم يفتوا بمضمونها، سواء أفتوا أو لم يفتوا. الرواية معروفة، مثلا الرواية موجودة في الكافي، في الفقيه، موجودة في التهذيبين مثلا، موجودة في الوسائل، في المستدرك وغير ذلك. هذا يعبر عن الشهرة الروائية. القسم الثاني اللي يسمونها الشهرة الفتوائية، التي هي محل كلامنا. مثلا نرجع إلى عصر المتقدمين، نرى أن المشهور أفتوا بوجوب نزح البئر مثلا، أو أفتوا بنجاسة مثلا الخمر الجامد. والآن الفتوى المشهور مثلا بعكس ذلك الفتوى، الآن يفتون مثلا المشهور بطهارة المسكر الجامد، فقط المسكر المائع مثلا نجس. وبهذا نعبر عنه شهرة فتوائية. هذه الشهرة الفتوائية عادة عندما تطرح في الفقه أو في الأصول تطرح بهذا العنوان، أن هذه الشهرة الفتوائية جاءت من أي، مرة مستندها معلوم، روايات معتبرة وروايات مثلا منصوصة، ومرة مستندها غير معلوم. هذا الذي محل الكلام. إذا مستندها معلوم بعد الشهرة ما له معنى، فنرجع إلى الروايات. أما ما ندري أن المشهور الذي أفتوا بحلية شيء أو حرمة شيء ما هو المستند، فهل أن شهرة الفتوى عندهم حجة يمكن أن نجعلها كظن خاص أو لا؟ هذا قسم الثاني. قسم الثالث من الشهرة عبر عنه الشهرة العملية. الشهرة العملية ماذا؟ أن المشهور عمل برواية، هذا غير الشهرة الفتوائية، وأحيانا يصير خلط بينهما، فرق أكو بينهما. الشهرة الفتوى يعني الفتوى المشهورة، ولكن مستندها قد يكون معلوما وقد لا يكون، وغالبا لا يكون معلوما. لذلك نقول مثلا المشهور قالوا بأنه فلان شيء واجب، ولكن نبحث في الكتب ما نجد دليلا، نقول ولكن الفتوى مشهورة. من أين أفتوا؟ شنو دليلهم في هذه الفتوى؟ مو معلوم. هذا الذي محل الكلام، أنه هل يمكن أن نقول هذه الشهرة الفتوائية حجة أو لا؟ قسم الثالث الشهرة العملية، يعني ماذا؟ عندنا رواية ضعيفة السند أو ضعيفة الدلالة، ولكن المشهور عمل بها. هذا الذي يأتي بحث الرجال فيها، أن عمل المشهور برواية مجبر، وإعراض المشهور عن رواية مهن أو لا. المراد من الإعراض مو الفتوى، لا، العمل. يعني شنو يعني تركوا هذه الرواية؟ نعم، نتيجة الإعراض ترك الفتوى، وأيضا شنو عمل المشهور بهذه الرواية؟ نتيجة العمل الفتوى. بس الكلام ليس في الفتوى وعدم الفتوى المحور وأصل البحث، لا، وإنما هذه الرواية مع ضعف سندها أو دلالتها، مرة المشهور يعملون بها، نقول رواية مشهورة يعني مورد عمل المشهور، شهرة عملية أكو عليها. مرة المشهور لم يعملوا بها، أي أعرضوا عنها. لذلك نعبر هذه الرواية، هل أن إعراض المشهور موجب للوهن في صحة سندها، أو أن عمل المشهور بهذه الرواية هل مجبر لضعف سندها؟ هذا القسم الثالث خارج عن محل كلامنا، ليس كلامنا في الجبر والوهن. القسم الأول الشهرة الروائية أيضا خارج عن بحثنا، لأنه الشهرة الروائية إذا نريد نستفيد منها، ونستفيد منها في باب المعارضة، وتعارض الأخبار، لأن من المرجحات المعروفة خذ بما اشتهر بين أصحابك. الذي نبحثه في هذا المقام لا الأول ولا الثالث، وإنما القسم الثاني، الشهرة الفتوائية التي غالبا هذه الشهرة الفتوائية خفي علينا مستندها، أنه شنو منشأ الشهرة؟ ترجع إلى كلمات المتقدمين، نشوف لم يذكروا استدلالا، ولكن المشهور بينهم حلية فلان شيء. هذا محل الكلام، هل أنه قام دليل على حجيته أم لم يقم دليل؟ صاحب الكفاية يقول أنا ما وجد الدليل، ما وجد الدليل، مو من باب عدم الوجدان، يقول الأدلة موجودة مطروحة على لسان بعض الأصولين، ولكن في نظري ما تساعد على إثبات حجية هذا الظن المستفاد من الشهرة الفتوائية، فيشير إلى بعض هذه الأدلة، ولعل في نظره كان هذه الأدلة التي أشار إليها هي أهمها. الوجه الأول أنه ما أشار طبعا إليه في الحقيقة الشيخ الأنصاري في الرسائل، ولكن صاحب الكفاية ماخذ من الشيخ، الشيخ ليس هو معتمد على هذه الوجوه ولكن نقلها عن الآخرين. أحد الوجوه هذا الوجه أنه نحن نعتقد بحجة خبر الواحد الثقة، وخبر الواحد الثقة لماذا حجة؟ لأنه يفيد الظن. خب الشهرة الفتوائية شهرة فتوائية بين مجموعة من العلماء، لا شخص واحد، لأن فتوى واحد لا تكون معيارا للشهرة. خبر الواحد لثقة من الثقات نقول بحجيته لأنه يفيد الظن. كيف الشهرة الفتوائية لا تفيد الظن؟ أو كيف الظن المستفاد من الشهرة الفتوائية ليس بحجة، مع أن الظن المستفاد من خبر الواحد الثقة حجة؟ وبينهما اختلاف المرتبة أحيانا بشدة، لأن الظن المستفاد من خبر الواحد الثقة إذا عبر عنه 60%، أما الشهرة الفتوائية أحيانا تبلغ أو يبلغ الظن فيها إلى 90%، أن هذه الشهرة الفتوائية وهذا الفتوى المشهور تصادف الواقع أو توافق رأي المعصوم عليه السلام. إذن بالفحوى والأولوية القطعية نحكم بأنه ما دام خبر الواحد الثقة حجة من باب الظن بطريق أولى، الشهرة الفتوائية حجة من باب الظن. لماذا؟ لأن الظن المستفاد من الشهرة الفتوائية إن لم نقل دائما فعلى أقل تقدير غالبا أقوى من الظن المستفاد من خبر الواحد الثقة. هذا وجه الأول. صاحب الكفاية ناقشه قال أنه أولا أن تثبت أن خبر الواحد حجة من باب الظن، يعني مرة نحن نقول خبر الواحد الثقة حجة من باب أنه شنو؟ من باب أنه نستفيد منه الظن، فالظن إلى موضوعية، يعني ماذا؟ يعني علة حجية خبر الواحد الثقة الظن. إذا أحرزنا أن الملاك ومناط الحجية في خبر الواحد الثقة الظن، الأولوية تثبت. ولكن الظن إما حكمة في خبر الواحد الثقة، وإما أصلا الظن ما إلى دور. الذي نحن نريد نستفيد منه في خبر الواحد الثقة أنه سيرة العقلاء والتحفظ على مصالحهم في المجتمع مبتني ومتوقف على العمل بخبر الثقة. إذا يريدون يحصلون العلم في كل مسألة يقعون في حرج وفي مشاكل كثيرة، يأتيك 10، 5، 3 في كل موضوع يخبرونك، تقول أنا ما عندي اطمئنان، إلى أن يحصل لي العلم تتوقف كثير من المعاملات، تتوقف كثير من المشاريع إذا واحد ما يعتمد على الثقات. لذلك قامت السيرة العقلائية على العمل بخبر الواحد الثقة لحفظ مصالحهم، لأنهم يعتبرون أن خبر الثقة عادة يكون صادقا ومطابقا للواقع. هسه سواء أفاد الظن أو لم يفد الظن، هذا نعبر عنه أن الظن هنا دوره دور الحكمة لا دور العلة. أما إذا قلنا دوره دور العلة، يعني معناته إن أفاد الظن فحجة، إن لم يفد الظن فليس بحجة، لأن المعلول يدور حول العلة، الحجية معلولة للظن. إذن الخبر الواحد من يقول أن ملاك حجيته التام، أي العلة التامة الظن، وإنما الظن من باب الحكمة غالبا وعادة يفيد الظن، وإلا المعيار والملاك أن العقلاء يرون أنه تحصيل العلم حرجي لابد أن يعتمدون على غيرهم من الثقات في تصرفاتهم وأمورهم الحياتية والمعيشية، لابد من ذلك. إذن أين الأولوية؟ لو سلمنا أنه الظن له دور في حجة خبر الواحد الثقة، بس إحنا ما نحكم بحجة خبر الواحد الثقة من باب الانسداد حتى نقول كل ظن، وإذا كان أقوى وأشد مرتبة بطريق أولى حجة. خبر الواحد فيها أدلة خاصة، سيأتي الكلام إن شاء الله في الفصل الآتي، إما آية النبأ، إما آية السؤال، إما آية التفقه في الدين، وإما السيرة العقلائية، وهذه كلها داخلة في إطار خبر الواحد الثقة، ما تشمل الظن الشهرتي أو الظن المشهور أو الظن المستفاد من الشهرة الفتوائية. إذن الأدلة نقتصر على مفادها، هذه الأدلة تتحدث عن الخبر الواحد الثقة، لا تتحدث عن مطلق الظن، حتى نتعدى من خبر الواحد إلى الشهرة الفتوائية. هناك وجه آخر الذي لعله من أقوى الوجوه في هذا المقام، أنه نحن نعتمد على مقبولة عمر بن حنظلة ومرفوعة زرارة. في مرفوعة زرارة جاء هكذا أنه خذ بما اشتهر بين أصحابك، في مقبولة عمر بن حنظلة جاء هكذا خذ بما هو المجمع عليه بين أصحابك. زين، المراد من المجمع عليه بين أصحابك يعني مسلم، يعني مشهور، مو الإجماع الاصطلاحي. خذ بما اشتهر بين أصحابك بعد صريح في الشهرة. إذن الميزان هو الشهرة، سواء كانت الشهرة شهرة في الرواية أم شهرة في الفتوى. أنا في مقام الاستنباط وقعت في حيرة، لم أرى دليلا على حكم هذا الحكم الشرعي إلا الشهرة الفتوائية. فإذا في قبال هذه الشهرة الفتوائية فتوى بعض العلماء خالفوا المشهور، أجي إلى مرفوعة زرارة أقول خذ بما اشتهر بين أصحابك، وخذ بما اشتهر بين أصحابك الماء ماء الموصولة، يعني الذي اشتهر بين أصحابك، وهذا مطلق سواء كان الذي اشتهر حديثا أو كان فتوى، لا فرق في ذلك. صاحب الكفاية يقول الظاهر أنه مقصود من خذ بما اشتهر بين أصحابك، المراد بما اشتهر يعني الرواية، أصلا صدر الرواية في مرفوعة زرارة وفي مقبولة عمر بن حنظلة وارد في الحديثين المتعارضين، أصلا بالرواية من أولها إلى آخرها تعالج باب التعارض، وإحنا كلامنا مو في تعارض الروايات، كلامنا في فتوى المشهورة، لذلك ما يمكن التعدي منها. نعم، يمكن أن يقال إذا كان خبر الواحد حجة بمناء العقلاء من باب الوثوق والاطمئنان بمفاد الخبر، لا من باب أنه التحفظ على مصالحهم العامة، لأن العقلاء في سيرهم دائما يشوفون الأهم أولى من المهم. يقول أنا إذا أترك خبر الواحد الثقة راح أقع في كثير من المشاكل وتفوت علي كثير من الأمور التي عندي أهم، وهذا ليس من العقل أنه أنا أفوت مصلحة علي على نفسي، لابد من تحصيل المصالح والمنافع. إذا قلنا بناء العقلاء جاري على أنه يعملون بخبر الواحد الثقة من باب الوثوق والاطمئنان، يمكن أن يقال أن الوثوق والاطمئنان من الشهرة الفتوائية أقوى من الخبر الواحد الثقة، لأنه مشهور العلماء يفتون، أنت راح يصير عندك ثقة واطمئنان أكثر. هذا الوجه لا بأس به، أن كأنما هذا أحد وجوه حجية الشهرة الفتوائية. ولكن صاحب الكفاية يقول من يقول أن العقلاء يعملون بخبر الواحد من باب الوثوق والاطمئنان، تعبيره يقول دونه خرط القتال. ليش؟ لأنه كثيرا ما نرى العقلاء عندهم شك في المخبر، عندهم قراء على خلاف خبره، عندهم ظن بخلاف خبره، مع ذلك إذا ثقة يعتمدون على خبر الواحد. هذا الدليل على أن الميزان في سيرتهم على العمل بخبر الواحد ليس الوثوق والاطمئنان بصحة المخبر أو صدق المخبر، وإنما الميزان هو كونه ثقة. وكونه ثقة هو الميزان في الحجية، واعتمدوا على خبره لأجل مصالحه. نطبق المطلب. فصل. مما قيل باعتباره، يعني مما قيل باعتباره، أي اعتبار الظن بالخصوص. ليش عبر بالخصوص؟ يعني ظن الخاص مو ظن المطلق، يعني الذي خرج عن إصالة حرمة العمل بالظن. الشهرة في الفتوى ولكن لا يساعده دليل وإن ذكرت له أدلة، فلا بأس أن نشير إليها وتوهم. هذا أحد الأدلة، دلالة أدلة حجية خبر الواحد عليه، يعني على هذا الظن المستفاد من الشهرة الفتوائية بالفحوى، يعني بالأولوية، لكون الظن الذي تفيده أقوى مما يفيده الخبر، فيه ما لا يخفى ضرورة عدم دلالتها على كون مناط اعتبار الخبر إفادته الظن. هذا أول الكلام. من يقول أن خبر الواحد حجة فقط من باب أنه يفيد الظن؟ إذا من باب يفيد الظن، يعني وصلنا إلى روح الانسداد، يعني كل شيء يفيد الظن يكون حجة، إذن بعد ما لا خصوصية في خبر الواحد الثقة. فغايته تنقيح ذلك بالظن، يعني تنقيح من مناط الحجة بالظن، يعني أن هناك حكمة أنه عادة يوجب الظن، وهو لا يوجب إلا الظن بأنها أولى بالاعتبار. هسه لو فرضنا نقحنا المناط وقلنا لا، أن العلة خبر الواحد، زين من وراء ذلك نستفيد الظن بأنه الشهرة الفتوائية أيضا حجة. الظن الذي نستفيده من وراء تنقيح المناط هم نفس الشيء، من دليل؟ ما هو الدليل على اعتباره؟ وكأنما فيها شبهة دورية. أنت تقول أنا من أدلة خبر الواحد بتنقيح المناط استكشفت أنه ملاك الحجية الظن، زين يعني عندي ظن بأنه ملاك الحجية في خبر الواحد إفادته للظن، وهو هذا الظن من الدليل على حجيته؟ شنو الدليل على حجة هذا الظن حتى تتعدى بواسطة هذا الظن إلى الظن المستفاد من الشهرة الفتوائية؟ وهو لا يوجب، غايته يعني غاية ما نقدر نستدل تنقيح ذلك الظن، أي الظن تنقيح ذلك يعني تنقيح الحجية بالظن، حجة خبر الواحد، وهو لا يوجب هذا التنقيح إلا الظن بأنها أي الشهرة الفتوائية أولى بالاعتبار، ولا اعتبار بهذا الظن، مع أن دعوى القطع بأنه ليس بمناط غير مجازفة. يعني إذا واحد يدعي القطع يقول أصلا مناط وملاك حجة خبر الواحد مو الظن، يقول صاحب الكفاية هاي مو مجازفة. ليش؟ لأنه أحيانا نرى العقلاء عند ظن بالخلاف مع ذلك يعمل بخبر الواحد ثقة، مثل ما ذكرت لأجل المصالح النوعية الموجودة في المجتمع المدني عند العقلاء. إذا يريدون أنه يمشون على العلم ويشكون في كل خبر واحد ثقة، تتوقف كل أمورهم وتتعطل كل حياتهم. لذلك يمكن أن يدعي واحد يقين بأنه أصلا مناط حجة خبر الواحد ليس الظن، وإنما مناط حجة خبر الواحد أنه شنو؟ أنه مصالحهم تحفظ بالعمل بخبر الثقة. لذلك ترى هذا التاجر مع أنه يظن بالخلاف مع ذلك يعتمد على خبر الثقة. وأضعف منه، هذا وجه ثاني، أي من وجه الأول أضعف منه، يعني من التوهم المتقدم، توهم دلالة المشهورة أي مرفوعة زرارة والمقبولة أي مقبولة عمر بن حنظلة عليه، يعني على اعتبار هذا الظن، لوضوح أن المراد بالموصول في قوله في الأولى المرفوعة خذ بما اشتهر بين أصحابك، بما اشتهر يعني المشهور بين أصحابك الموصول، وهو المشهور ما هو. وفي الثانية ينظر ما كان في روايات من رواياتهم عنا في ذلك الذي حكم به المجمع عليه بين أصحابك، يعني شنو المتفق عليه؟ يعني المعروف المتسالم، فيؤخذ به أن الموصول في الموردين هو الرواية لا ما يعم الفتوى، كما هو أوضح من أن يفصل. ليش؟ لأن الروايتين وردتا في باب التعارض. نعم، بناء على حجية الخبر ببناء العقلاء لا يبعد دعوى عدم اختصاص بنائهم على حجيته، بل على حجية كل إمارة مفيدة للظن أو الاطمئنان. ولكن لو قلنا بهذا البناء هذا وصلنا إلى شنو؟ دليل الانسداد. هذا أولا. ثانيا لكن دون إثبات ذلك خرط القتال، مو إثباته، دونه. من أين نثبت أن بناء العقلاء على أن كل إمارة مفيدة للظن أو الاطمئنان حجة؟ هذا أول الكلام، صعب جدا أن نثبت هذه الدعوة. هذا تمام الكلام في الحجية للشهرة الفتوائية. فصل المشهور بين الأصحاب حجية خبر الواحد في الجملة بالخصوص. يقع كلامنا في مسألة عبر عنها صاحب الكفاية من أهم المسائل الأصولية، وهي حجية خبر الواحد الثقة. وفي الحقيقة قبل أن يدخل صاحب الكفاية في أدلة المانعين والمجوزين، ذكر مقدمة أنه توهم أن البحث عن حجية خبر الواحد بحث عن مسائل خارج عن علم الأصول، باعتبار شنو ذكرنا في بداية الكفاية في المجلد الأول، أنه كان عند المتقدمين كان مشهور أن علم الأصول موضوعه مركب من الأدلة الأربعة ثم مع دليليتها. ثم بعد ذلك جاء البعض ناقش وقال أنه المراد من الموضوع الأدلة الأربعة بما هي، والبحث يقع عن دليليتها وحجيتها. وعلى كلا القولين صار كلام أنه البحث عن خبر الواحد الثقة لا بحث عن الأدلة الأربعة ولا عن دليلية الأدلة الأربعة، وإنما بحث عن الخبر الحاكي عن أحد الأدلة الأربعة وهو السنة. زين، وهذا الخبر أيضا إحنا لا نبحث فيه وإنما نبحث عن دليليته، أي عن حجيته. فالبحث عن حجية الخبر الحاكي عن السنة، إذن سواء كانت السنة بما هي هي حج موضوع علم الأصول، أم أن السنة مع حجيتها ما تشمل الخبر الحاكي ولا تشمل حجية الخبر الحاكي، مع أن بحث حجية الخبر الواحد من أهم المباحث الأصولية. صاحب الكفاية هنا جاء وأشار إلى هذا المطلب باختصار، وأنه ما يمكن أن ندخل بحث حجية خبر الواحد في مسائل علم الأصول إذا قلنا بأنه المراد من موضوع علم الأصول الأدلة الأربعة بما هي هي أو بما هي مع دليليتها. فلذلك لا حاجة إلى هذا التعب. إحنا من البداية قلنا أن موضوع علم الأصول هي القواعد التي تقع نتيجتها في طريق الاستنباط، وتقع كبرى قياس الاستنباط خبر الواحد أم واحد من ذني. هل أن خبر الواحد الثقة حجة أم لا؟ نقول حجة. نأتي إلى الفقه، هذه الرواية لزرارة وهو من الثقات. نجي إلى الكبرى، وكل خبر ثقة حجة، النتيجة أن هذا الخبر لزرارة حجة. إذن بعد لا حاجة أنه نتعب أنفسنا ونقول المراد من السنة أعم من السنة وما يحكي عنها، والمراد عن حجية الخبر الحاكي كأنما حجية السنة. فإذا كان موضوع علم الأصول ذوات الأدلة الأربعة كأنما نتحدث عن عوارضه. هذا كله تعب بلا فائدة. احنا جعلنا الموضوع القواعد التي تقع في طريق الاستنباط، وخبر الواحد الثقة حجيته لو تمت تقع في طريق الاستنباط. المشهور بين الأصحاب حجية خبر الواحد في الجملة بالخصوص. ليس في الجملة، باعتبار أنه في الجملة مسلم. صاحب الكفاية عبر بالمشهور، ولكن بعضهم يقول لا، أصلا مجمع عليه، لأنه سنذكر كلاما عن سيد المرتضى وبعض المانعين، وهم أيضا يمكن كلامهم يؤول، بس على يتحال لأنه برز على ساحتهم المانع عبر بالمشهور، لم يعبر بالإجماع. زين، في الجملة يعني شنو؟ يعني القدر المتيقن من أخبار الأحاد. إذا القدر المتيقن ماذا نقول؟ نقول خبر العدل الإمامي الثقة، أو العدل الإمامي، لأن العدل فوق الثقة، الذي لا يكون أمامه أي شهرة أي سيرة، أي مخالفة للكتاب والسنة القطعية، هذا بعد قدر المتيقن من حجة خبر الواحد الثقة. لذلك في الجملة مسلم. ولا يخفى أن هذه المسألة، أي مسألة حجة خبر الواحد، من أهم المسائل الأصولية. وقد عرفت في أول الكتاب أن الملاك في الأصولية صحة وقوع نتيجة المسألة في طريق الاستنباط، ولو لم يكن البحث فيها عن الأدلة الأربعة، وإن اشتهر في ألسنة الفحول كون الموضوع في علم الأصول هي الأدلة وعليه، يعني بناء على أن الموضوع علم الأصول الأدلة، لا يكاد يفيد في ذلك، أي كون هذه المسألة أصولية، تجشم دعوى، يعني يشير إلى تعب الذي البعض أراد أن يتعبه، مثل صاحب الفصول، مثل شيخ الأنصاري الذي نقله في الرسائل، يقول هذا بعد ما أكو حاجة إليه، بس يشير إلى إجمالا تجشم دعوى أن البحث عن دليلية الدليل بحث عن أحوال الدليل، وإحنا قاعد نتكلم عن حجية الخبر الواحد، أي حجية السنة. يرد علي صاحب الكفاية يقول ضرورة أن البحث في المسألة ليس عن دليلية الأدلة، بل بحثنا في خبر الواحد عن حجية الخبر الحاكي عنها عن الأدلة، يعني السنة. كما أيضا لا يفيد عليه تجشم الدعوة ثانية التي أيضا تعبها وادعها البعض، أن مرجع هذه المسألة إلى أن السنة وهي قول الحجة أو فعل أو تقريره هل تثبت بخبر الواحد أو لا تثبت، هذا تعريض لكلام الشيخ الأنصاري، إلا بما يفيد القطع من التواتر أو القرينة، فإن التعبد بثبوتها مع الشك فيها لدى الأخبار بها ليس من عوارضها. هذا ردهن، رد هذه الدعوة. صاحب الكفاية يقول الشيخ إجا قال إحنا نبحث عن عوارض السنة، كيف نقول السنة مرة تثبت بالخبر القطعي مرة تثبت بالخبر الظني، هل تثبت السنة بالخبر الظني أم لا؟ صاحب الكفاية يقول هذا كذلك، إحنا عندما نقول أن السنة تثبت أم لا، موضوع الحجية عندنا في خبر الواحد السنة المشكوكة، والسنة المشكوكة غير السنة المقطوعة التي موضوع علم الأصول. موضوع علم الأصول مو السنة المشكوكة، السنة المقطوعة. إذن صار هذا من لوازمه، نبحث عن حجية خبر الواحد لإثبات السنة المشكوكة، والشك في السنة أو السنة المشكوكة من آثار ومن لوازم السنة الواقعية. إذن ما صار بحثا عن عوارض الموضوع وعن عوارض الأدلة. فإن التعبد، هذا رد على هذه الدعوة، فإن التعبد بثبوت السنة مع الشك في الثبوت، يعني في السنة، لدى الإخبار بها ليس من عوارض السنة، بل من عوارض مشكوك السنة كما لا يخفى. إذا ليس البحث بحثا عن عوارض ذاتية لموضوع علم الأصول، لو قلنا أن الموضوع الأدلة الأربعة، مع أنه لازم لبا يبحث عن في المسألة من حجية الخبر. يعني شنو لازمون؟ هاي نقطة حلوة يذكرها. يقول إحنا سلو سلمنا كلام الشيخ، إحنا نقول السنة مرة تثبت بالعلم، مرة بالخبر المتواتر المفيد للعلم، ومرة نبحث عن السنة في ثبوتها بخبر الثقة. إذن البحث عن حجة خبر الواحد في الحقيقة بحث عن السنة. لو قلنا بذلك، نقول أنه نحن في المقام عندما نقول أن السنة تثبت بخبر الواحد أو لا تثبت، شنو مقصودنا من الثبوت وعدم الثبوت؟ مقصودنا من الثبوت وعدم الثبوت أنه شنو؟ أنه نحن نريد أن نقول هذا الخبر حج علينا منجز ومعذر أم لا. عندما أثبتنا الحجية لازمه العقلي أن السنة المحكية بالخبر ثابتة. إذن البحث مباشرة ليس عن السنة. شوفوا نكتة فنية يذكرها صاحب الكفاية إشكالا على الشيخ، يقول إحنا عندما نتكلم عن حجية خبر الواحد الثقة مو بحثا عن السنة أصلا. لو قلنا بحجية خبر الواحد الثقة، نتيجة هذا القول ولازم هذا القول أن الخبر الثقة لو حكى لنا السنة لأثبتنا به السنة، ولكن هذا من لوازم البحث الأصولي، فالبحث الأصولي ليس مباشرة بحثا عن السنة. يقول مع أنه يعني ماذا يعني ثبوت السنة لازم لما يبحث عن في المسألة أي في المسألة الأصولية من جهة من حجية الخبر. يعني إذا قلنا بحجية خبر الثقة وطبقناها على مصداق في الفقه عند ذلك بالنتيجة نقول أن المحكي بهذا الخبر الثقة وهو السنة يثبت. والمبحوث عن في المسائل كل علم إنما هو الملاك في أنها من المباحث أو من غيره لا ما هو لازمه. يعني الذي نبحثه في مسائل كل علم لابد أن يكون المحمول من لوازم الموضوع، مو أن المحمول وهو حجة خبر الواحد تلازم ثبوت الموضوع. هذا ليس من مسائل علم الأصول. فإذا صار البحث عن حجة خبر الواحد خارج عن علم الأصول إذا قلنا أن موضوع علم الأصول أدلة الأربعة بما هي أدلة. أعيد العبارة، والمبحوث عن في المسائل يعني في مسائل كل علم الذي نبحثه في مسائل كل علم ما هو محمول يحمل على الموضوع إنما هو الملاك في أنها أي المسائل يعني المحمولات من المباحث أو من غيره، يعني من المحمول على الموضوع أو ليس من المحمول على الموضوع، يثبت لموضوع أو لا يثبت، لا أن المحمول ما هو لازمه يعني لازم ما يثبت في المسائل. احنا نريد نثبت السنة ولكن ثبوت السنة من لوازم ما نثبته من حجة خبر الواحد، إذن هذا خارج عن موضوع علم الأصول. إذن الأحسن أن نقول مثل ما ذكرنا في البداية أن موضوع علم الأصول الطرق والإمارات والأدلة التي تقع في طريق الاستنباط. وكيف كان هذه المقدمة؟ فالمحكي عن السيد المرتضى والقاضي وابن زهرة والطبرسي وابن إدريس عدم حجية الخبر، واستدلوا بهذه الوجوه أو بوجهين في الواقع. وجه الأول الآيات الناهية عن العمل بالظن، لا تقف ما ليس لك به علم، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. والوجه الثاني الروايات التي نهت عن العمل بالروايات، بالأخبار التي لا تصدق فلانا، لا تقبل حديثا خالف الكتاب، لا تقبل حديثا وافق العامة وما شاكل ذلك. صاحب الكفاية اختصر في أدلتهم مجموع أدلتهم دليلين الآيات الناهية والروايات، فهو في البداية يناقشها بعد ذلك يدخل في أدلة المجوزين بالتفصيل. وكيف كان؟ فالمحكي عن السيد المرتضى والقاضي وابن زهرة والطبرسي وابن إدريس عدم حجية الخبر، واستدل لهم بالآيات الناهية عن اتباع غير العلم والروايات الدالة على رد ما لم يعلم أنه قولهم عليهم السلام إليهم. عندنا روايات تقول ردوا حديثنا إلينا، ما لم تعلموه ردوا إلينا، لو لم يكن عليه شاهد من كتاب الله أو شاهدان أو لم يكن موافقا للقرآن، ردهم ماذا؟ على رد ما لم يعلم إليهم، هذا جوابه. أو على بطلان، عندنا روايات على بطلان ما لا يصدقه كتاب الله، أو على أن ما لا يوافق كتاب الله زخرف يعني باطل، أو على النهي عن قبول حديث إلا ما وافق الكتاب أو السنة إلى غير ذلك. والوجه الثالث والإجماع المحكي عن السيد المرتضى في مواضع عديدة من كلامه، بل حكي أنه جعله بمنزلة القياس في كون تركه معروفا من مذهب الشيعة. هذا دعوة السيد المرتضى، ترك خبر الواحد الثقة، ترك العمل بخبر الواحد يسموه الثقة، هذا إضافة منا. والجواب يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم.